بسم الله الرحمن الرحيم. من سلسلة الدروس العلمية بجامع الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى، يطيب لإخوانكم بصوت القدس الإسلامية بعنيزة أن يقدموا لكم شرحا لكتاب التبيان في آداب حملة القرآن للإمام أبي زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله، والذي قام بشرحه فضيلة الشيخ الدكتور سامي بن محمد صقير حفظه الله. والآن مع الشريط السادس.
فصل في وقت السجود التلاوة. قال العلماء: ينبغي أن يقع عقيب آية السجدة التي قرأها أو سمعها، فإن أخر ولم يطل الفصل سجد وإن طال فقد فات السجود، فلا يقضى على المذهب الصحيح المشهور، كما لا تقضى صلاة الكسوف. وقال بعض أصحابنا: فيه قول ضعيف أنه يقضى كما تقضى السنة الراتبة كسنة الصبح والظهر وغيرها. فأما إذا كان القارئ أو
الصواب الأول أنه إذا أخر إذا طال الفصل فإنه لا يشرع السجود، وذلك لأن سجود التلاوة سجود له سبب، فإذا فات السبب فلا يشرع. وهكذا كل عبادة لها سبب، إذا فات سببها فإنها لا تقضى.
فأما إذا كان القارئ أو المستمع محدثا عند تلاوة السجدة فإن تطهر عن قرب سجد، وإن تأخرت طهارته حتى طال الفصل، فالصحيح المختار الذي قطع به الأكثرون أنه لا يسجد، وقيل يسجد، وهو اختيار البغوي من أصحابنا كما يجيب المؤذن بعد الفراغ من الصلاة. والاعتبار طول الفصل في هذا
الصواب الأول أنه إذا قرأ القرآن يعني عن ظهر قلب وكان محدثا ومر بالسجدة وأراد أن يتطهر ويسجد، فإن لم يطل الفصل سجد، وإن طال الفصل لم يسجد لزوال السبب. نعم.
والاعتبار طول الفصل في هذا بالعرف على المختار والله أعلم. فصل. إذا قرأ السجدات كلها أو سجدات منها في مجلس واحد سجد لكل سجدة بلا خلاف، فإن كرر الآية الواحدة في مجالس سجد لكل مرة بلا خلاف.
نعم، يقول إذا قرأ السجدات كلها أو سجدات منها في مجلس واحد سجد لكل سجدة بلا خلاف، يعني إذا كان يقرأ مر بعدة سجدات فإنه يسجد لكل سجدة. ويحتمل أن يكون مراد إذا قرأ السجدات كلها أنه يجمع، لكن تقدم لنا أن جمع السجدات أنه غير مشروع. قال: فإذا كرر الآية الواحدة في مجالس سجد لكل مرة بلا خلاف، يعني مثلا قرأ سورة أو آيات فيها سجدة في مجلس ثم قرأها مرة ثانية يسجد، يعني مثلا قرأ سورة العلق بعد العصر وقرأها بعد المغرب وقرأها بعد العشاء يسجد لكل سجدة. لكن إذا كررها في المجلس الواحد، كرر آية فيها سجدة في مجلس واحد، يقول نظر، فإن لم يسجد المرة الأولى كفاه سجدة واحدة عن الجميع، بمعنى مثلا أنه يكرر حفظ سورة ومر بسجدة ثم قرأها ثانية ومر بسجدة ثم قرأها ثالثة ومر بسجدة، يقول تكفيه سجدة واحدة عن الجميع. وإن سجد للأولى يعني أول ما مر بالسجدة سجد، يقول ففيه ثلاثة أوجه أصحها يسجد لكل مرة لتجدد السبب. نعم.
فإن كررها في المجلس الواحد نظر، فإن لم يسجد المرة الأولى كفاه سجدة واحدة عن جميع. وإن سجد الأولى ففيه ثلاثة أوجه أصحها يسجد لكل مرة سجدة لتجدد السبب بعد توفيه الحكم الأول، والثاني يكفيه سجدة الأولى عن الجميع، وهو قول سريج، وهو مذهب أبي حنيفة رحمه الله. قال صاحب العدة من أصحابنا وعليه الفتوى، واختاره الشيخ نصر المقدس الزاهد من أصحابنا، والثالث إن طال الفصل سجد وإلا فتكفيه الأولى. أما إذا
المذهب الثاني أنه يكتفى بسجدة واحدة، قالوا للمشقة، إذا كرر السجود، إذا كرر آية فيها سجدة كررها لحفظ أو تأمل أو تدبر أو تفسير فإنه يكتفي بالسجود في أول مرة، قالوا دفعا للمشقة. قالوا وعلى قياس ذلك قيم المسجد الذي يتكرر دخوله إلى المسجد فإنه لا يلزم بأن يصلي التحية كلما نقل، بل يصلي أول مرة ثم يكتفي. نعم.
والثالث إن طال الفصل سجد وإلا فتكفيه الأولى. أما إذا كرر السجدة الواحدة في الصلاة فإن كان في ركعة فهي كالمجلس الواحد فيكون فيها الأوجه الثلاثة، وإن كان في ركعتين فكالمجلسين، فيعيد السجود بلا خلاف. فصل. إذا قرأ السجدة وهو راكب على دابة في السفر سجد بالإيماء، وهذا مذهبنا ومذهب مالك وأبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد وأحمد وزفر وداود وغيرهم. وقال بعض أصحاب أبي حنيفة لا يسجد، والصواب مذهب الجماهير. وأما الراكب في الحضر فلا يجوز أن يسجد بالإيماء.
نعم، يقول إذا قرأ السجدة وهو راكب على الدابة في السفر سجد بالإيماء، كما أن له أن يومي بالركوع والسجود في النفل فكذلك بالنسبة للسجدة. وقال بعض أصحاب أبي حنيفة لا يسجد، والصواب مذهب الجماهير كما هو الصواب أنه إذا قرأ وهو راكب على دابة ولم يتمكن أو كان في نزوله مشقة فإنه يومي إيماء. وأما الراكب بالحضر فلا يجوز له أن يسجد بالإيماء، لا يجوز، كما لا يجوز له أن يصلي النفل على الراحلة، وهذا مبني على أن سجود التلاوة صلاة. فإذا قلنا صلاة فمن المعلوم أن الصلاة على الراحلة إنما يجوز في السفر لا لا في الحضر، كما أنه لا يجوز أن يصلي النفل على الراحلة في الحضر، فكذلك أيضا لا يجوز أن يسجد سجود التلاوة على الراحلة في الحضر. وأما إذا قلنا إنه ليس بصلاة فيومي، وهو الصواب أنه إذا قرأ وهو على دابة فإنه يومي سواء كان ذلك في سفر أم في حضر.
فصل: إذا قرأ آية السجدة في الصلاة قبل الفاتحة سجد بخلاف ما إذا قرأ في الركوع والسجود، فإنه لا يجوز أن يسجد لأن قيام محل القراءة، ولو قرأ السجدة فهو
إذا قرأ آية السجدة في الصلاة قبل الفاتحة سجد بخلاف ما إذا قرأ في الركوع أو السجود، والصواب أنه لا يشرع ولا يعتد بهذه القراءة، لا يعتد بها، لو قرأ قبل الفاتحة سورة لم يعتد بها، وإذا كانت لا يعتد بها فهي قراءة غير مشروعة، وعلى هذا فلا يسجد. يقول: بخلاف ما إذا قرأ في الركوع والسجود فإنه لا يجوز أن يسجد، لأن قراءة هنا منهي عنها، ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا، قال لأن القيام محل القراءة. والصواب في المسألة أن نقول إن القراءة إن قرأ قبل الفاتحة أو في الركوع فإنه لا يسجد لأنها قراءة غير مشروعة، ولهذا نص الفقهاء رحمهم الله على أنه لو قرأ قبل الفاتحة شيئا لم يعتد في القراءة ولا يكون قد حصل السنة. نعم.
ولو قرأ السجدة فهوى ليسجد فشك هل قرأ الفاتحة فإنه يسجد التلاوة ثم يعود للقيام فيقرأ الفاتحة لأن سجود التلاوة لا يؤخر،
وهذا مبني على أنه يسجد. والصواب أيضا أنه إذا شك فإنه يجب أن يعود ويقرأ الفاتحة، لأن الفاتحة ركن ولا ينشغل بمسنون عن ركن.
فصل: لو قرأ آية السجدة بالفارسية لا يسجد عندنا كما لو فسر آية السجدة وقال أبو حنيفة يسجد.
لو قرأ آية السجدة بالفارسية لا يسجد وقيل يسجد. والصواب أيضا الصواب في هذا أنه لا تجوز القراءة القرآن بغير العربية، غير العربية، وعلى هذا لو قرأها بالفارسية فقراءته محرمة، والمحرم لا يترتب عليه حكم. نعم.
فصل: إذا سجد المستمع مع القارئ لا يرتبط به ولا ينوي الاقتداء به وله الرفع من السجود قبله.
ماذا قول أن إذا سجد المستمع مع القارئ لا يرتبط ولا ينوي الاقتداء به وله الرفع من السجود قبله، ولكن أظهر خلاف ذلك، وأن سجود المستمع تابع لسجود القارئ، فإن سجد القارئ سجد المستمع، وحينئذ يكون سجوده بعده ويكون قيامه بعده لأنه كالإمام.
فصل: لا تكره قراءة آية السجدة الإمام عندنا سواء كانت الصلاة سرية أو جهرية ويسجد إذا قرأها، وقال مالك يكره ذلك مطلقا، وقال أبو حنيفة يكره في السرية دون الجهرية.
وأن تقدمت لنا مسألة أن المشهور من مذهب الإمام أحمد أنه يكره الإمام أن يقرأ آية فيها سجدة، أن يقرأ سورة أو آيات فيها سجدة في الصلاة السرية، قالوا لأنه إذا قرأ فهو بين أمرين، إما أن يسجد فيشوش على المأمومين يلبس عليهم، وإما أن يدع السجود فيكون قد افترك أو فعل مكروها، ولكن الصواب أنه لا تراها على كلا التقديرين. نقول لأنه أولا إن سجد فأين الدليل على تراها؟ على تراها، ويمكن إزالة اللبس بأن يجهر بما قبل القراءة ليعلم المأموم أنه سجد، ولو ترك السجدة أيضا يكون قد ترك مسنونا ولا يلزم من ذلك أن يكون قد فعل مكروها. نعم.
فصل: لا يكره عندنا سجود تلاوة في الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها، وبه قال الشعبي والحسن البصري وسالم بن عبد الله والقاسم وعطاء وعكرمة وأبو حنيفة وأصحاب الرأي ومالك في إحدى روايتين، وكرهت ذلك طائفة من العلماء منهم عبد الله بن عمر وسعيد مسيب ومالك في الرواية الأخرى وإسحاق بن راهويه وأبو ثور.
وهذا مبني التراها مبني على أن سجود التلاوة صلاة، أما إذا قلنا ليس بصلاة فيجوز في أوقات النهي، وهو الصواب.
فصل: لا يقوم الركوع مقام سجدة التلاوة في حال الاختيار، وهذا مذهبنا ومذهب جماهير العلماء السلف والخلف. وقال أبو حنيفة رحمه الله يقوم مقامه، ودليل جمهور القياس على سجود الصلاة، وأما العاجز عن السجود فيومئ إليه كما يومئ لسجود الصلاة.
نعم، هل يقوم الركوع مقام السجود بالنسبة لسجود التلاوة أو لا؟ الجمهور أن أنه لا يقوم، وقال أبو حنيفة يقوم، وفصل آخرون فقالوا إن كانت السجدة في آخر القراءة فإنه يقوم، يقوم الركوع مقام السجود، يعني مثلا قال فاسجد واقترب الله أكبر وركع، يقول هذا الركوع يقوم مقام السجود. وأما إذا كانت الآية فيها سجدة لا تلي الركوع مباشرة، بمعنى أنه قرأ ثم مر بسجدة ثم قرأ بحيث حال بين الركوع والقراءة فاصل، فلا تقوم مقامه. ولكن الصواب أن الركوع لا يقوم مقام السجود مطلقا، سواء كانت الآية فيها سجدة يتعقبها الركوع مباشرة أو لا، لأن الركوع لا يسمى سجودا.
فصل في صفة السجود. اعلم أن الساجد التلاوة له حالان، أحدهما أن يكون خارج الصلاة، والثاني أن يكون فيها. أما الأول فإذا أراد السجود نوى سجود التلاوة وكبر الإحرام ورفع يديه حذو منكبيه كما يفعل في تكبيرة الإحرام للصلاة، ثم يكبر تكبيرة أخرى للهوي إلى السجود ولا يرفع فيها اليد، وهذه التكبيرة الثانية مستحبة ليس بشرط كتكبيرة سجدة الصلاة. وأما التكبيرة الأولى تكبيرة الإحرام ففيها ثلاثة أوجه لأصحابنا، أظهرها وهو قول أكثرين منهم أنها ركن لا يصح السجود إلا بها، والثاني أنها مستحبة ولو تركت صح السجود، وهذا قول الشيخ أبي محمد الجويني.
نعم، يقول في صفة السجود اعلم أن الساجد التلاوة حلال، الحال الأولى أن يكون خارج الصلاة والثاني يكون فيها. أما الأول الذي خارج الصلاة فإذا أراد السجود نوى سجود التلاوة، لأنه عبادة وكل عبادة لابد فيها من النية، وكبر الإحرام، ويستحب أيضا عندهم عند كثير من العلماء أن يكبر قائما، أن يكون سجوده وهو قائم ورافع يديه حذو منكبيه، يعني يكبر الإحرام ثم يكبر تكبيرة أخرى للهوي إلى السجود ولا يرفع فيها اليد، وهذه التكبيرة الثانية مستحبة ليست بشرط كتكبيرة سجدة الصلاة. وأما التكبيرة الأولى تكبيرة الإحرام ففيها ثلاثة أوجه، أظهرها وهو قول الأكثرين منهم أنها ركن ولا يصح السجود إلا بها، والثاني أنها مستحبة ولو تركت صح السجود، وهو قول الشيخ أبي محمد الجويني، والثالثة ليست مستحبة والله أعلم. والصواب فيها أن سجود التلاوة إذا أراد أن يسجد أنه يكبر عند سجوده فقط، إذا أراد السجود كبر من غير رفع يدين، يقول الله أكبر ويسجد، ويرفع من غير تكبير ولا رفع يدين، هذا هو الذي دلت عليه السنة. وأما التكبير عند الرفع ورفع اليدين فالحديث فيها ضعيف. واضح الآن؟ إذا صفة السجود إذا أراد أن يسجد للتلاوة فإنه يكبر الله أكبر ويسجد ثم يرفع ينهض من غير تكبير. نعم.
ثم إن كان الذي يريد السجود قائما كبر الإحرام في حال قيامه ثم يكبر السجود في انحطاطه للسجود، وإن كان جالسا فقد قال جماعة من أصحابنا يستحب له أن يقوم فيكبر الإحرام قائما ثم يهوي للسجود كما إذا كان في الابتداء قائما.
نعم، فيستحبون لمن أراد سجود التلاوة أن يكون سجوده عن قيام. قال الشيخ الإسلام رحمه الله يستحب أن يكون سجوده عن قيام، وبه قال طائفة من أصحاب الشافعي ومالك وأبي حنيفة وأصحاب الإمام أحمد رحمه الله، قالوا أولا لأن الله عز وجل يقول ويخرون للأذقان سجدا، والخرور يكون نعلا، ولأن ذلك مروي عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تقرأ القرآن بالمصحف فإذا مرت بسجدة وأرادت أن تسجد قامت فسجدت. وثالثا لأن سجود التلاوة صلاة، وصلاة النفل قائما أفضل من صلاة النفل قاعدا، هكذا قال كثير من العلماء، وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يشرع القيام، قالوا لأنه لم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم قام فسجد، والأمر في هذا واسع، من أخذ بالقول أنه يقوم فالأمر واسع إن شاء الله.
ودليل هذا القياس على إحرام السجود في الصلاة، وممن نص على هذا وجزم به من أئمة أصحابنا الشيخ أبو محمد الجويني والقاضي حسين وصاحبه صاحب التتمة والتهذيب والإمام المحقق أبو القاسم الرافعي، وحكاه إمام الحرمين عن والده الشيخ أبي محمد ثم أنكره وقال لم أرى لهذا أصلا ولا ذكرى. وهذا الذي قاله إمام الحرمين ظاهر، فلم يثبت فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عمن يقتدى به من السلف، ولا تعرض له الجمهور من أصحابنا والله أعلم. ثم إذا سجد فينبغي أن يراعي آداب السجود في الهيئة والتسبيح. أما الهيئة فينبغي أن يضع يديه حذو منكبيه على الأرض ويضم أصابعه وينشرها إلى جهة القبلة ويخرجها من كمه ويباشر المصلي بها ويجافي مرفقيه عن جنبيه.
نعم، إذا أراد أن يسجد فمن المعلوم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، وفي رواية أمرنا أن نسجد على سبعة أعظم، فيسجد كهيئة سجوده في صلب الصلاة على سبعة أعظم. فيقول فينبغي يضع يديه حذو منكبيه على الأرض، يعني إذا سجد أين تكون يداه؟ هل تكون حذو منكبيه أو عند فروع أذنيه أو بينهما؟ ظاهر السنة في أن النبي عليه الصلاة والسلام سجد بين يديه، أن اليدين تكونان حذو أعلى من المنكب ودون فروع الأذنين، يعني يسجد بين يديه، يكون سجوده بين يديه. والأمر في هذا واسع، لو أخرها قليلا أو قدمها قليلا، لكن ظاهر السنة أنه سجد بين يديه، أن اليدين تكونان بحذاء الوجه. يقول ويضم أصابعه، نعم يضم أصابعه وتكون موجهة إلى القبلة، هذا في سجود التلاوة وفي سجود صلب الصلاة، فلا يسجد ويديه مفرجة بل يضمها. وأيضا تكون أصابعه متجهة نحو القبلة، خلافا لبعض الناس يسجد مجنح بأصابعه، هذا خلاف السنة. يقول ويخرجها من كمه، يعني لا يسجد واليد مثلا في الكم، لأن الأصل أن أعضاء السجود تباشر الأرض. قال ويباشر المصلي بها ويجافي مرفقيه عن جنبيه ويرفع بطنه عن فخذيه إن كان رجلا، وإن كانت امرأة أو خنثى لم يجافي، قالوا لأنه أستر. والصواب أن الأنثى والخنثى كالذكر، يشرع لهما ما يشرع للرجل، فيشرع للمرأة أن تتورك في الصلاة ويشرع لها أن تجافي، لأن الأحاديث في ذلك عامة. ويرفع الساجد أسافله على رأسه ويمكن جبهته وأنفه من المصلى ويطمئن في سجوده لعموم أمرت أن أسجد على سبعة أعظم.
وأما التسبيح في السجود فقال أصحابنا يسبح بما يسبح به في سجود الصلاة، فيقول ثلاث مرات سبحان ربي الأعلى، ثم يقول اللهم لك سجد.
إذن المشروع في سجود التلاوة ذكر المشروع هو ما يشرع في صلب الصلاة، لأن الله عز وجل لما نسبح اسم ربك الأعلى قال النبي اجعلوها في سجودكم، فسبح اسم ربك العظيم اجعلوها في ركوعكم. نعم، إذن يشرع في سجود التلاوة ما يشرع في سجود صلب الصلاة، سبحان ربي الأعلى، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، سبوح قدوس رب الملائكة والروح. وإن أتى بما ورد عن ابن عباس اللهم اكتب لي بها عنك أجرا فحسن. نعم،
ثم يقول اللهم لك أسجدت وبك آمنت ولك أسلمت، سجد وجه الذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بحوله وقوته، تبارك الله أحسن الخالقين. ويقول سبوح قدوس رب الملائكة والروح، فهذا كله مما يقوله المصلي في سجود الصلاة. قالوا ويستحب أن يقول اللهم اكتب لي بها عندك أجرا، واجعلها لي عندك ذخرا، وضع عني بها وزرا، واقبلها مني كما قبلتها من عبدك داود صلى الله عليه وسلم. وهذا الدعاء خصيص بهذا السجود فينبغي أن يحافظ عليه. وذكر الأستاذ إسماعيل الضرير في كتاب التفسير أن اختيار الشافعي رضي الله عنه في دعاء سجود التلاوة أن يقول سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا.
نعم، واستدل لذلك بما قبلها، ويقولون يخرون الأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا، فاستحب أن يقول سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا. نعم،
وهذا النقل عن الشافعي غريب جدا وهو حسن، فإن ظاهر القرآن يقتضي مدح قائله في السجود، فيستحب أن يجمع بين هذه الأذكار كلها ويدعو بما يريد من أمور الآخرة والدنيا، ويقتصر على بعضها حصل أصل التسبيح، ولو لم يسبح بشيء أصلا حصل السجود كسجود الصلاة. ثم إذا فرغ
إذا لم يسبح لم يصح، لأن التسبيح في السجود أمر واجب، أمر واجب. لو سجد فقط من غير أن يسبح يقول سبحان ربي الأعلى فإن سجوده لا يصح، واضح؟ نعم، لأن التسبيح في السجود واجب. نعم،
ثم إذا فرغ من التسبيح والدعاء رفع رأسه مكبرا، وهل يفتقر إلى السلام؟ فيه قولان منصوصان للشافعي مشهوران، أصحهما عند جماهير أصحابه أنه يفتقر لافتقاره إلى الإحرام ويصير كصلاة الجنازة، ويؤيد هذا ما رواه ابن أبي داود بإسناده الصحيح عبد الله بن سعود رضي الله عنه أنه كان إذا قرأ السجدة سجد ثم سلم. والثاني لا يفتقر كسجود التلاوة في الصلاة، ولأنه لم ينقل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. فالأول هل يفتقر إلى التشهد؟ فيه وجهان، أصحهما لا يفتقر كما لا يفتقر القيام. وبعض أصحابنا يجمع بين مسألتين يقول في التشهد والسلام ثلاثة أوجه، أصحهما أنه لا بد من السلام دون التشهد، والثاني لا يحتاج إلى واحد منهما، والثالث لا بد منهما.
نعم، والمشهور مذهب الإمام أحمد أنه يكبر يرفع يديه، يكبر ويسجد ثم يرفع مكبرا ويتشهد ويسلم. قالوا بأنه صلاة. إذن تكبير عند الهوي وتكبير عند الرفع ويسلم. والصواب في هذا أن سجود التلاوة ليس فيه سوى التكبير فقط عند إرادة السجود، فيقول الله أكبر من غير رفع يد ويسجد ويرفع من غير تكبير. هذا الذي دلت عليه السنة كما في سنن أبي داود، والحديث الذي فيه أنه كبر في هويه ورفعه فيه ضعف. نعم.
وممن قال من السلف يسلم محمد بن سيرين وأبو عبد الرحمن السلمي وأبو الأحوص وأبو قلابة وإسحاق بن راهوي، وممن قال لا يسلم الحسن البصري وسعيد بن جبير وإبراهيم النخعي ويحيى بن أثاب وأحمد، وهذا كله في حال الأول وهو السجود خارج الصلاة. والحال الثاني أن يسجد لتلاوة في الصلاة فلا يكبر الإحرام، ويستحب أن يكبر السجود ولا يرفع يديه ويكبر للرفع من السجود، وهذا هو الصحيح المشهور الذي قاله الجمهور. وقال أبو علي بن أبي هريرة من أصحابنا لا يكبر السجود ولا للرفع، والمعروف الأول.
نعم. والحال الثاني أن يسجد لتلاوة في الصلاة فلا يكبر الإحرام، ويستحب أن يكبر للسجود، يعني إذا أراد أن يسجد في الصلاة فإنه يكبر للسجود على سبيل الاستحباب، والصواب أنه يكبر على سبيل الوجوب، يجب أن يكبر ويجب أيضا أن يكبر عند الرفع، لعموم أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يكبر في كل خفض في كل خفض. نعم.
وأما الآداب في هيئة السجود والتسبيح فعلى ما تقدم في السجود خارج الصلاة، إلا أنه إذا كان الساجد إماما فينبغي أن لا يطول التسبيح إلا أن يعلم من حال المأمومين أنهم يؤثرون التطويل، ثم إذا رفع من السجود قام ولا يجلس للاستراحة بلا خلاف. وهذه مسألة غريبة قل من نص عليها، وممن نص عليها القاضي حسين والبغوي والرافعي، هذا بخلاف سجود الصلاة، فإن القول الصحيح المنصوص الشافعي المختار الذي جاءت به الأحاديث الصحيحة في البخاري وغيره استحباب جلسته للاستراحة عقب السجدة الثانية من الركعة الأولى في كل الصلوات، ومن الثالثة في الرباعيات، ثم إذا سجد من سجدة التلاوة فلا بد من انتصاب قائمة، والمستحب إذا انتصب أن يقرأ شيئا من ثم يركع، فإن انتصب
يعني
ثم
جلسة الاستراحة المختار الذي جاءت به الحديث في البخاري وغيره استحباب جلسة الاستراحة إذا كان في وتر من صلاته، يعني بعد الأولى وبعد الثالثة. والعلماء كما تعلمون مختلفون فيها على ثلاثة أقوال، منهم من قال إنها مستحبة مطلقا، ومنهم من قال إنها لا تستحب مطلقا، ومنهم من فصل وقال إن احتاج إلى الجلوس استراحة فيجلس، وإن لم يحتج فلا، وهذا اختيار الموفق رحمه الله صاحب المغني، اخترع رحمه الله أن جلسة الاستراحة مستحبة لمن احتاج إليها لكبر أو ضعف أو ما أشبه ذلك. قالوا لأن الواصفين لصلاة النبي عليه الصلاة والسلام لم يذكروا أنه يجلس، أنه كان يجلس للاستراحة إلا في آخر عمره عليه الصلاة والسلام لما ثقل لحمه وكبر احتاج أن يستريح بعد قيامه من الأولى ليستعين بهذه الجلسة على قيامه للركعة الثانية. نعم.
ثم إذا رفع من سجد التلاوة فلا بد من انتصاب قائمة، والمستحب إذا انتصب أن يقرأ شيئا ثم يركع، فإن انتصب ثم ركع من غير قراءة جاز.
نعم. الإنسان إذا قرأ آية فيها سجدة في الصلاة سجد ثم إذا قام إلى حال القيام هو فهو مخير، إن شاء ركع وإن شاء قرأ ما بعدها هو بالخيار، ولذا يقول مستحب إذا انتصب أن يقرأ شيئا ثم يركع، والاستحباب فيه نظر، يعني قد تكون هذه السجدة آخر قراءته فنقول هو بالخيار، إن شاء أن يركع ركع وإن شاء أن يستمر في قراءته استمر. نعم.
فصل في الأوقات المختارة للقراءة. اعلم أن أفضل القراءة ما كان في الصلاة، ومذهب الشافعي وغيره أن تطويل القيام في الصلاة أفضل من تطويل السجود وغيره، وأما القراءة في غير الصلاة فأفضلها قراءة الليل، والنصف الأخير من الليل أفضل من النصف الأول، والقراءة بين المغرب والعشاء محبوبة، وأما القراءة في النهار فأفضلها بعد صلاة الصبح، ولا كراهية في القراءة في وقت من الأوقات لما أعلم فيه.
في الأوقات المختارة للقراءة اعلم أن أفضل القراءة ما كان في الصلاة، لأنه يجمع بين العبادتين وهما الصلاة والقراءة. قال ومذهب الشافعي وغيره أن تطويل القيام في الصلاة أفضل من تطويل السجود وغيره، يعني هل الأفضل كثرة الركوع والسجود أو أن الأفضل طول القيام. هذه مسألة مختلف فيها، فبعض أهل العلم يقول الأفضل تطويل القيام، لأن القيام فيه ذكر من أشرف الذكر وهو القرآن، وبعضهم يرى أن كثرة الركوع والسجود أفضل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال أعني على نفسك بكثرة السجود، إنك لن تسجد إلا سجدة إلا رفع الله بك بها درجة وحط بها لك خطيئة، فيقول كثرة الركوع والسجود أفضل. وفصل بعض أهل العلم رحمه الله، وهو اختيار شيخ الإسلام، فقال لا نقول هذا أفضل ولا هذا أفضل، فالقيام أفضل بذكره، لأن ذكر القيام هو القرآن، والسجود أفضل بهيئته، أفضل بهيئته، السجود أفضل بهيئته. والمشهور من المذهب في المسألة وهو أن كثرة الركوع والسجود أفضل من طول القيام، ولهذا قالوا وكثرة ركوع وسجود أفضل من طول قيام. وقال يقول الخلوتي رحمه الله كأن الدهر في خفض الأعالي ورفع للأسافلة اللئام، فقيه عنده الأخبار صحت بتفضيل السجود على القيام. كأن الدهر في خفض الأعالي ورفع للأسافلة اللئام، فقيه عنده الأخبار صحت بتفضيل السجود على القيام. نعم. وأما القراءة في غير الصلاة فأفضلها قراءة الليل، لأن الله عز وجل يقول ومن الليل فتهجد به نافلة لك، وقال عز وجل إن ناشئة الليل هي أشد وطئا، ولأن الليل يتواطأ فيه القلب واللسان. يقول النصف الأخير أفضل، لأنه وقت نزول الله، ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر. نعم.
وأما ما رواه ابن أبي داود عن معالي بن رفاعة عن مشايخه أنهم كرهوا القراءة بعد العصر وقالوا هي دراسة اليهود فغير مقبول ولا الصلاة، ويختار من أيام الجمعة والاثنين والخميس ويوم عرفة، ومن الأشهر العشر الأخير من رمضان والعشر الأول من ذي الحجة ومن الشهور رمضان.
نحن قلنا الآن أن أفضل الأوقات القراءة في عندنا أوقات وعندنا أحوال، أفضل الأحوال ما كان في الصلاة لأنه يجمع بين عبادتين، وأفضل الأزمنة في الليل لا سيما في ثلث الليل الآخر، يعني وقت نزول إلهي رب عز وجل. وأما في النهار، في النهار يقول فأفضلها بعد الصلاة الصبح، لأن هذا الوقت كان النبي عليه الصلاة والسلام أيضا يشتغل فيه بالذكر، كان عليه الصلاة والسلام يصلي الفجر قاعدة في مصلح حتى تطلع الشمس. طيب فيما سوى ذلك نقول لا، ليس هناك وقت محدد، لو قرأ بعد العصر بعد الظهر في الضحى بين العشاءين ليس هناك وقت محدد، إلا أن القراءة يتضاعف أجرها ويتضاعف ثوابها بحسب الزمان والمكان الفاضل، كما هو معلوم الأعمال الصالحة تتضاعف باعتبار الزمان وباعتبار المكان ماذا الفاضل، ولا نقول إن يوم الاثنين أفضل من يوم الخميس أو يوم كذا أفضل من كذا، بل هذا عام للقراءة وغيرها. نعم.
فصل. إذا ارتجع القارئ ولم يدري ما بعد الموضع الذي انتهى إليه فسأل عنه غيره، فينبغي أن يتأدب بما جاء عن عبد الله مسعود وإبراهيم النخعي وبشير بن أبي سعود رضي الله عنهم قالوا إذا سأل أحدكم أخاه عن آية فليقرأ ما قبلها ثم يسكت ولا يقول كيف كذا وكذا فإنه يلبس عليه.
يعني إذا نسي آية ارتج عليه ولم يدري ما بعد الموضع الذي انتهى إليه، فتارة يقول في صلاة وتارة يقول في غير صلاة، إن كان في صلاة فإنه يعيد الآية، يعود الآية ليعلم المأموم أن الإمام ارتج عليه، يكررها مرة مرتين، وربما أنه إذا كررها أيضا مرة أو مرتين ربما فتح الله عليه. في غير الصلاة أيضا يكرر ذلك، يقرأ ما قبله ثم يسكت لأجل أن يفهم المستمع إليه أو الجالس بجانبه أن الرجل ارتج عليه. نعم.
فصل. إذا أراد أن يستدل بآية فله أن يقول قال الله تعالى كذا، وله أن يقول الله تعالى يقول كذا، ولا كراهة في شيء من هذا، هذا هو الصحيح المختار الذي عليه السلف والخلف. وروى ابن أبي داود عن مطرف بن عبد الله الشخير التابعي المشهور قال لا تقولوا إن الله تعالى يقول ولكن قولوا إن الله تعالى قال، وهذا الذي أنكره.
يقول لا تقول إن الله يقول لأن القرآن تكلم به سبحانه وتعالى، ولكن نقول إن الله عز وجل أثبت أنه يقول كما في الآية والله يقول الحق وهو يهدي السبيل، والرب عز وجل لم يزل ولا يزال متكلما.
وهذا الذي أنكره مطرف رحمه الله خلاف ما جاء به القرآن والسنة وفعلته الصحابة ومن بعدهم رضي الله عنهم، فقد قال الله تعالى والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. وفي صحيح مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله سبحانه وتعالى من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، وفي صحيح البخاري في باب التفسير: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. فقال أبو طلحة: يا رسول الله، إن الله تعالى يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، فهذا كلام أبي طلحة في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم.
وفي صحيح عن مسروق رحمه الله تعالى قال: قلت لعائشة: ألم يقل الله تعالى ولقد رأى بالأفق المبين؟ فقالت: ألم تسمع أن الله تعالى يقول لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار؟ أو ألم تسمع أن الله تعالى يقول وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب؟ الآية. ثم قالت في هذا الحديث: والله تعالى يقول يا أيها الرسل بلغ. ثم قالت: والله تعالى يقول قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلى الله. ونظائر
الشاهد قولها والله يقول، والله يقول أنه لا تراها.
ونظائر هذا في كلام السلف والخلف أكثر من أن تحصر، والله أعلم. فصل في آداب الختم وما يتعلق به. فيه مسائل: المسألة الأولى في وقته، قد تقدم أن الختم للقارئ وحده يستحب أن يكون في الصلاة، وأنه قيل يستحب أن يكون في ركعة سنة الفجر وركعة سنة المغرب، وفي ركعة الفجر أفضل، وأنه يستحب أن يختم ختمة في أول النهار في دور، ويختم ختمة أخرى في آخر النهار في دور آخر. وأما من
يقول قد تقدم أن الختم للقارئ وحده يستحب أن يكون في صلاة، وهذا استحباب محل نظر، إذا كان المراد به أن يختم على الوجه الذي يذكرونه، وهو أنه يقوم بعد من الركوع في الركعة أو عندما يختم ويدعو بالدعاء. أما لو جعل الختم في الصلاة، يعني مثل لما بقي على شيء من القرآن وحضر وقت الصلاة وأراد أن يجعل الختم في الصلاة لأجل أن يدعو عند ختمه في سجوده، فهذا لا بأس به. يقول قد أن الختم القارئ وحده يستحب أن يكون في الصلاة، وأنه قيل يستحب أن يكون في ركعتي سنة الفجر وركعتي سنة المغرب، وفي ركعتي الفجر أفضل. والتخصيص أن يجعل الختم في الصلاة ليس له أصل. لكن لو قدر أن القارئ مثلا بقي عليه شيء من القرآن وأراد أن يصلي راتبة أو سنة من السنن، فقال أجعل الختمة فيها لأجل أن أدعو عند الختم، ويكون دعائي في السجود أفضل من دعائي خارج الصلاة، فلا بأس. لكن تخصيص أو جعل الختم له صلاة خاصة، سلام، هذا ليس له أصل. نعم.
وأما من يختم في غير الصلاة والجماعة الذين يختمون مجتمعين، فيستحب أن تكون ختمتهم أول النهار أو في أول الليل كما تقدم، وأول النهار أفضل عند بعض العلماء.
وبعضهم فصل فقال إن كان في الصيف فليختم في أول النهار، وإن كان في الشتاء فليختم في أول الليل، في أول الليل، لأجل أن ورد في حديث من ختم القرآن صلت عليه الملائكة حتى يصبح وفي الآخر حتى يمسي، وهذا مبني على صحة الحديث. وليعلم أن الختم أصل الختم لم يصح فيه شيء مرفوع سوى ما ورد عن أنس رضي الله عنه، أنه كان رضي الله عنه إذا أراد أن يختم القرآن أو إذا فرغ من القرآن جمع أهله ودعا، هذا أصح ما قيل في الختم. وأما الختم الذي على الصفة الموجودة الآن تفعل له في الصلاة ويقوم القنوت وما شابه ذلك، هذا ليس له أصل.
المسألة الثانية: يستحب صيام يوم الختم إلا يصادف يوما نهى شرعا صيامه. وقد روى ابن أبي داود بإسناده الصحيح أن طلحة بن مضرب وحبيب بن أبي ثابت والمسيب بن رافع التابعين الكوفيين رضي الله عنهم أجمعين كانوا يصبحون في اليوم الذي يختمون فيه القرآن الصيام.
نعم، وهذا الاستحباب أيضا في نظر، وفعل هؤلاء يعتذر عنه ولا يحتج به، لأن الحجة في قول الله عز وجل وقول رسوله وقول الصحابة المتبعين كأبي بكر وعمر. أما أقوال بعض التابعين أو فعلهم أو أفعالهم فإنه لا يحتج بها، قد يستأنس بها إذا كان لها أصل، يستأنس بأفعال التابعين إذا كان لها أصل من فعل الصحابة أو من غيرهم. وعلى هذا فلا يشرع أن يصام يوم الختم، إذا أراد أن يختم يصوم هذا اليوم. وعللوا ذلك، يعني الذي قالوا باستحباب، قالوا لأن الصائم له دعوة مستجابة، فيستحب أن يكون ختمه يوم صيامه لأجل أن يصادف الدعاء الذي يرجى أن يجاب.
المسألة الثالثة: يستحب حضور مجلس ختم القرآن استحبابا متأكدا، فقد ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر الحيض بالخروج يوم العيد يشهدنا خيرا ودعوة المسلمين. وروى الدارمي وابن أبي داود بإسنادهما عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يجعل رجلا يراقب رجلا يقرأ القرآن، فإذا أراد أن يختم أعلم ابن عباس فيشهد ذلك.
وهذا يفعله العوام الآن، تدل أنهم كانوا سابقا لما كان الناس عندهم حرص على الخير كانوا يتتبعون الختمات، تبعون مثل فلان يختم ليلة 25 في قيام، وفلان يختم كذا في التراويح، وفلان يختم ليلة 27 وفلان كذا، فتجد أنهم يتبعون الختمات. نعم.
وروى ابن أبي داود بإسنادين صحيحين عن قتادة التابعي الجليل صاحب أنس رضي الله عنه قال: كان أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه إذا ختم القرآن جمع أهله ودعا. وروى بأسانيده الصحيحة عن الحكم.
هذا أصح ما قيل. وقد جمع الشيخ بكر بن عبد الله بن زيد رحمه الله كتابا في ما يتعلق بختم القرآن ودعاء جزء صغير كتيب حرر فيه ما يتعلق بختم القرآن من الأحاديث والأثار، فيحسن أن يراجع، لأن الشيخ رحمه الله من العلماء المعروفين بالتحرير والتدقيق وتمحيص الآثار وتمحيص الأحاديث والأثار، فينبغي أن يراجع، وكتاب مطبوع فيما يتعلق بختم القرآن.
وروى بأسانيده الصحيحة أن الحكم بن عيينة التابعي الجليل قال: أرسل إلي مجاهد وعتبة بن لبابة فقال: إن أرسلنا إليك لأن أردنا أن نختم القرآن، والدعاء يستجاب عند ختم القرآن. وفي بعض الروايات الصحيحة وأنه كان يقال: إن الرحمة تنزل عند خاتمة القرآن. وروى بإسناده الصحيح مجاهد قال: كانوا يجتمعون عند ختم القرآن يقولون: تنزل الرحمة.
وهذا أيضا يحتاج إلى إثبات كونه يستجاب الدعاء عند الختم أو تنزل الرحمة عند الختم. هذه أمور غيبية إذا لم يرد فيها شيء صحيح صريح على النبي عليه الصلاة والسلام فيتوقف.
مسألة الرابعة: الدعاء مستحب عقيب الختم استحباب متأكدة لما ذكرناه في المسألة التي قبلها. وروى الدارمي بإسناده عن حميد الأعرج: من قرأ القرآن ثم دعا أمن على دعاء 4000 ملك. وينبغي يلحظ الدعاء ويدعو بالأمور المهمة ويكثر في ذلك في صلاح المسلمين وصلاح سلطانهم وسائر ولاة أمورهم. وقد روى الحاكم أبو عبد الله النيسابوري بإسناده أن عبد الله بن المبارك رضي الله عنه كان إذا ختم القرآن كان أكثر دعائه للمسلمين والمؤمنين والمؤمنات، وقد قال نحو ذلك غيره. فيختار
إذا قلنا الآن إذا أراد أن يختم ويدعو فينبغي عند دعائه أن يدعو عن أولا أن يلحف الدعاء وأن يدعو بالأمور الجوامع، يكون عند دعائه أولا ملحا في الدعاء، فإن الله عز وجل يحب الملحين في الدعاء. وهذا ليس في هذا الموطن، بل كل دعاء ينبغي الإنسان أن يلح في الدعاء، وأيضا يكون دعاءه بالجوامع جوامع الدعاء، ويحرص على انتقاء ما صح من الأدعية سواء مما في القرآن أو مما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، فإنما ورد الكتاب والسنة أفضل مما يختاره المرء لنفسه.
وقد قال نحو ذلك غيره. فيختار الداعي دعوات الجامعة كقوله: اللهم اصلح قلوبنا وأزل عيوبنا وتولنا بالحسنى وزينا بالتقوى واجعلنا خير الآخرة والأولى وارزقنا طاعتك ما بقيتنا، اللهم يسرنا لليسرى وجنبنا العسرى وأعذنا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا وأعذنا من عذاب النار وعذاب القبر وفتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال. اللهم إنا نسألك الهدى والتقوى والعفاف والغنى.
الهدى
والتقوى.
الهدى والتقى من جواز الحديث. نعم.
اللهم أن نستودعك دياننا وأبداننا وخواتم أعمالنا وأنفسنا وأهلنا وأحبابنا وسائر المسلمين وجميع ما أنعمت علينا وعليهم من أمور الآخرة والدنيا. اللهم نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة، واجمع بيننا وبين أحبابنا في دار كرامتك بفضلك ورحمتك. اللهم أصلح ولاة المسلمين ووفقهم للعدل في رعاياهم والإحسان إليهم والشفقة عليهم والرفق بهم والاعتناء، وحببهم إلى الرعية من مصالحهم وحبب الرعية إليهم، ووفقهم لصراطك المستقيم والعمل بوظائف دينك القويم. اللهم الطف بعبدك سلطاننا ووفقه لمصالح الدنيا والآخرة، وحببه إلى رعيته وحبب الرعية إليه، ويقبل باقي الدعوات المذكورة في جملة الولاة ويزيد. اللهم ارحم نفسه وبلاده وصن أتباعه وأجناده، وانصره على أعداء الدين وسائر المخالفين، ووفقه لإزالة المنكرات وإظهار المحاسن وأنواع الخيرات، وزد الإسلام بسببه ظهورا، وأعزه ورعيته إعزازا باهرا. اللهم اصلح أحوال المسلمين وأرخص أسعارهم وآمنهم في أوطانهم، واقض ديونهم وعاف مرضاهم، وانصر جيوشهم وسلم غيابهم، وفك أسرهم واشف صدورهم واذهب غيظ قلوبهم، وألف بينهم واجعل في قلوبهم إيمان والحكمة، وثبتهم على ملة رسولك صلى الله عليه وسلم، وأوزعهم أن يوفوا بعهدك الذي عهدتهم عليه، وانصرهم على عدوك وعدوهم إلى الحق، واجعلنا منهم. اللهم اجعلنا آمرين بالمعروف فاعلين به ناهين عن المنكر مجتنبين له محافظين على حدودك قائمين على طاعتك متناصحين. اللهم انصرهم في أقوالهم وأفعالهم وبارك لهم في جميع أحوالهم. ويفتح دعاء ويختم بقوله: الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.
نعم سيدنا لم ترد في اللفظ الحديث. اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ربما تكون هذه من النساخ.
المسألة الخامسة، يستحب إذا فرغ من الختمة أن يشرع في أخرى عقيب الختمة، فقد استحبه السلف واحتجوا فيه بحديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خير الأعمال الحل والرحلة. قيل وما هما؟ قال افتتاح القرآن وختمه، رواه الترمذي.
نعم ولكن هذا الحديث في ضعف، ولكن يستأنس لذلك يعني إذا فرغ من ختمة شرع في ختمة أن قراءة القرآن أمر مطلوب، وأيضا أن من علامات قبول الحسنة اتباع الحسنة بعدها، من علامات قبول الحسنة أن يتبع الحسنة بعدها. نعم.
الباب السابع، في أداب الناس كلهم مع القرآن. ثبت في صحيح مسلم رضي الله عنه عن تميم الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين نصيحة، قلنا لمن؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. قال العلماء رحمه الله النصيحة لكتاب الله تعالى هي الإيمان بأنه كلام الله تعالى وتنزيله لا يشبه شيئا من كلام الخلق ولا يقدر على مثل الخلق بأسرهم، ثم تعظيمه وتلاوته حق تلاوته وتحسينها والخشوع عندها وإقامة حروفه في التلاوة والذب عنه لتأويل المحرفين وتعرض الطاغين والتصديق بما فيه والوقوف مع أحكامه وتفهم علومه وأمثاله والاعتناء بمواعظه والتفكر في عجائبه والعمل بمحكمه والتسليم بمتشابهه والبحث عن عمومه وخصوصه وناسخه ومنسوخه ونشر علومه والدعاء إليه وإلى ما ذكرنا من نصيحته.
طيب الدين النصيحة، قلنا لمن؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأمة المسلمين وعامتهم. وشاهد من هذا قوله أن نصيحة لكتاب الله، نصيحة لكتاب الله تكون أولا بالإيمان به وأنه كلام الله عز وجل نزل به جبريل على قلب النبي صلى الله عليه وسلم كما قال عز وجل وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وأيضا يدخل في ذلك أن يقيم القرآن عند تلاوته، وذلك بتحسين تلاوته والخشوع عند قراءته. أيضا يدخل في ذلك التدبر والتفكر والتأمل، هذا أيضا من النصيحة. من النصيحة أيضا الذب عن القرآن ممن حاول القدح فيه أو القدح فيما جاء به من الأحكام والأخبار. من النصيحة أيضا العمل به، لأن القرآن أنزل للتدبر والتأمل والتفكر ثم العمل، ثم العمل. فالعمل بالقرآن من النصيحة. من النصيحة أيضا دعوة الناس إليه، أن يدعو الناس إلى هذا القرآن بالتمسك بالقرآن والتأسي بهدي القرآن. من النصيحة له أيضا أن يوصل معاني القرآن إلى الناس، وذلك بتفسيره وبيان معانيه وما دل عليه من الأحكام الشرعية ونحو ذلك.
فصل، أجمع المسلمون على وجوب تعظيم القرآن العزيز على الإطلاق وتنزيه وصيانته. قال الإمام الحافظ أبو الفضل القاضي عياض رحمه الله اعلم أن من استخف بالقرآن أو المصحف أو بشيء من أو سبه.
نعم. وأجمع على أن من جحد منه حرفا مما أجني عليه أو زاد حرفا لم يقرأ به أحد وهو عالم بذلك فهو كافر. نعم.
قال الإمام الحافظ أبو الفضل القاضي عياض رحمه الله اعلم أن من استخف بالقرآن أو المصحف أو بشيء منه أو سبهما أو جحد حرفا منه أو كذب بشيء مما صرح به فيه من حكم أو خبر أو أثبت ما نفى أو نفى ما أثبته وهو عالم بذلك أو يشك في شيء من ذلك فهو كافر بإجماع المسلمين. وكذلك إذا جحد التوراة والإنجيل أو كتب الله المنزلة أو كفر بها أو سبها أو استخف بها فهو كافر.
يدل لذلك قوله تبارك وتعالى قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم. إذا من استخف بالقرآن أو جحد منه حرفا أو كذب بشيء مما جاء به من أخبار من قصص، وهذا غير صحيح، آية القرآن غير صحيح، أو كذب بشيء ما صرح به من حكم أو خبر، أو أثبت أمرا نفاه القرآن أو نفى أمرا أثبته القرآن، القرآن نفى شيء أثبته أو أثبت شيء نفاه، يعني هذا معارضة، أو شك في ذلك فإنه كافر بإجماع المسلمين، لأنه مكذب لله عز وجل ومكذب لرسوله صلى الله عليه وسلم وأيضا مخالف لإجماع المسلمين. وكذا إذا جحد التوراة والإنجيل أنها منزلة، قال التوراة ليس كتابا والإنجيل ليس كتابا، فهذا يكفر. أما لو جحد التوراة الموجودة الآن أن هذه التوراة وهذا الإنجيل ليس من عند الله فهذا لا يكفر، وذلك لأن التوراة الموجودة الآن محرفة والإنجيل الموجود محرف. فلو أنه مثلا الإنسان أراه إنجيلا أو توراة وقال أبدا هذا ليس كلام الله ليس من كلام الله عز وجل، بناء على أنه محرف ومبدل فلا يكفر. نعم.
وقد أجمع المسلمون على أن القرآن المتلو في الأقطار المكتوف في المصحف الذي بأيدي المسلمين مما جمعه الدفتان من أول الحمد لله رب العالمين إلى آخر قل أعوذ برب الناس كلام الله ووحيه المنزل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وأن جميع ما فيه حق، وأن من نقص منه حرفا قاصدا لذلك أو بدله بحرف آخر مكانه أو زاد فيه حرفا مما لم يشتمل عليه المصحف الذي وقع فيه الإجماع وأجمع عليه أنه ليس بقرآن عامدا، لكل هذا فهو كافر.
يقول وقد أجمع المسلمون على أن القرآن المتلو في الأقطار والمكتوب في الصحف التي بأيدي المسلمين مما جمعته الدفتان من أول الحمد لله رب العالمين إلى آخر يقول عن رب الناس كلام الله ووحي المنزل. نعم، هو كلام الله عز وجل حقا، تكلم به سبحانه وتعالى كلاما حقيقيا، وليس كما يقوله بعض المبتدعة والمحرفة والمعطلة إن القرآن مخلوق أو إن القرآن عبارة عن كلام الله وليس كلام الله عز وجل، بل هو كلام رب العالمين. ولهذا قال الله عز وجل وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة. وقال عز وجل وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. إذن هو كلام الله عز وجل حقا، ويجب أن نعتقد ما فيه من أخبار صدق وما فيه من أحكام عدل. قال الله عز وجل وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، فمن أنكر آية منه أو زاد فيها أو نقص أو قدم أو أخر مما أجمع المسلمون عليه فإنه كافر، لأنه مكذب لله ولرسوله وليجمع المسلمين. نعم.
قال أبو عثمان بن الحذاء جميع أهل التوحيد متفقون على أن الجحد بحرف من القرآن كفر، وقد اتفق فقهاء بغداد على استتابة ابن شنبوذ المقرئ أحد أئمة المقرئين المتصدرين بها مع ابن مجاهد لقراءته وإقرائه بشواذ من الحروف مما ليس في المصحف، وعقدوا عليه للرجوع عنه والتوبة سجلا أشهد فيه على نفسهم في مجلس الوزير أبي ابن مقلة سنة 23 و300، وأفتى محمد بن أبي زيد في من قال لصبي لعن الله معلمك وما علمك، قال أردت سوء الأدب ولم أريد القرآن، قال يؤدب القائل، قال وأما من لعن المصحف فإنه يقتل، هذا آخر كلام القاضي عياض رحمه الله.
إذن يقول في قول لعن الله معلمك وما علمك قال أردت لم أريد القرآن أردت سوء الأدب، هنا يعزر لسوء أدبه، يعزر سوء أدبه لأن هذا نوع من القذف، وذلك أن القذف نوعان، قذف بالزنا واللواط فهذا عقوبته 80 جلدة، والذين يربون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة، وقذف بغير الزنا أن يقذف شخصا بغير الزنا كما لو قال شخص يا كلب يا حمار يا حيوان أو ما أشبه ذلك فهذا يعزر تعزيرا يردعه وأمثاله عن مثل ذلك. وكذلك أيضا من لعن المصحف لأن المصحف كلام الله عز وجل فلعنه لعن لكلام الله عز وجل فيكفر بذلك. نعم. ولهذا قال يؤدب القائل، وقال وأما لعن المصحف فإنه يقتل ويكون قتله ردة والعياذ بالله. نعم.
فصل. ويحرم تفسيره بغير علم والكلام في معانيه لمن ليس من أهلها، والأحاديث في ذلك كثيرة والإجماع منعقد عليه.
نعم. يقول ويحرم تفسير القرآن، تفسير القرآن هو بيان معانيه، التفسير بمعنى بيان معاني القرآن، وتفسير القرآن إنما يتصدى له من كان عنده علم، من كان عنده علم، فلا بد أولا أن يكون عنده علم بالشريعة عموما بالأحكام الشرعية عموما، ثانيا أن يكون لديه علم أيضا فيما يتعلق باللغة العربية ومواردها ومصادرها، لأن القرآن باللسان العربي، أيضا يجب أن يكون عنده علم بقواعد التفسير وأصول التفسير لأجل أن يكون تفسيره للقرآن على أصول وقواعد منضبطة. إذا لابد في من تأهل وتصدر للتفسير أن يكون عنده علم بالشرع على سبيل العموم، ثانيا علم بما يتعلق بالتفسير من أصوله وقواعده، ثالثا علم بالعلوم التي تستمد من التفسير من علوم اللغة وما أشبه ذلك، أيضا أمر رابع وهو صحة الاعتقاد، صحة الاعتقاد يجب أن يكون من يتصدر ويتأهل لتفسير القرآن أن يكون صحيح الاعتقاد، لأنه إذا كان فاسد الاعتقاد فإنه سوف يؤول بل يحرف كلام الله عز وجل حتى يوافق معتقده. يقول يحرم تفسيره بغير علم لقوله تبارك وتعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ولا ريب أن التفسير بغير علم من القول على الله عز وجل بغير علم. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار. والذي يفسر القرآن بغير علم قد فسره برأيه فيحرم أن يفسر القرآن بغير علم. قال: والكلام في معانيه لمن ليس من أهلها. ولا عدده في ذلك كثيرة، والإجماع منعقد عليه. نعم.
وأما تفسيره للعلماء فجائز حسن، والإجماع منعقد عليه، فمن كان أهل التفسير جامعا للأدوات التي يعرف بها معناه وغلب على ظنه المراد فسره إن كان مما يدرك بالاجتهاد كالمعاني والأحكام الجلية والخفية والعموم والخصوص والإعراب وغير ذلك، وإن كان مما لا يدرك بالاجتهاد كالأمور التي طريقها النقل وتفسير الألفاظ اللغوية فلا يجوز الكلام فيه إلا بنقل صحيح من جهة المعتمدين من أهله.
طيب، يقول: أما تفسيره للعلماء فجائز حسن، بل قد يكون واجبا. ولهذا قال أهل العلم رحمه الله: تفسير القرآن منه ما هو واجب ومنه ما هو ليس بواجب. فالواجب هو تفسير العلماء، يعني أن أهل العلم الذين آتاهم الله عز وجل علما وأهلية في ذلك يجب أن يفسروا كلام الله عز وجل، ويجب أن يكون بين أيدي الناس بيان لمعاني القرآن حتى يفهموه. وكذلك أيضا يجب التفسير بالنسبة للعام فيما يتعبد لله عز وجل به، يعني مثل أحكام الوضوء، يجب على الإنسان أن يعرف أحكام الوضوء، وأحكام الوضوء مذكورة في القرآن. وما سوى ذلك بالنسبة لعوام الناس يكون غير واجب. ثم اعلم أن التفسير نوعان: تفسير بالمأثور والمنقول، وتفسير بالرأي. أما التفسير بالمأثور فأن يفسر القرآن بالقرآن، أو بما صح من السنة، أو بما صح من آثار الصحابة رضي الله عنهم. هذا يسمى تفسير بالمأثور، فيفسر القرآن بالقرآن، وهذا أول طرق التفسير. إذا أردت طرق التفسير فأول طريق للتفسير أن تفسر القرآن بالقرآن، لأن القرآن كلام الله عز وجل، والمتكلم به أعلم بمراده، أعلم بما أراد. ثانيا، إذا لم تجد التفسير في القرآن فعليك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنها مبينة وشارحة للقرآن. وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم آيات كثيرة، منها أنه عليه الصلاة والسلام فسر قوله تبارك وتعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، قال: ألا إن القوة الرمي. وفسر قوله تعالى: الذين أحسنوا الحسنى وزيادة، فسر الزيادة بأنها النظر إلى وجه الله عز وجل. فإن لم يكن بالسنة فيرجع إلى أقوال الصحابة رضي الله عنهم، ولا سيما من عرف بالعلم، وخصوصا من عرف بالعلم بالتفسير كابن عباس رضي الله عنهما، فإن النبي عليه الصلاة والسلام دعا له فقال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. إذا لم يجد في تفسير الصحابة شيئا فقد رجع كثير من أهل العلم إلى أقوال التابعين، ولا سيما كبراؤهم الذين تلقوا العلم عن الصحابة. ولكن المسألة ليست محل اتفاق، فيها خلاف، فكثير من العلماء يرون أن أقوال التابعين لا يحتج بها، يعني ليست حجة، وإنما هي من باب التفسير بالرأي. إذن النوع الأول من أنواع التفسير: تفسير بالمأثور أو بالمنقول. النوع الثاني: تفسير بالرأي، أن يفسر القرآن بالرأي. والتفسير بالرأي قسمان: القسم الأول مذموم، تفسير بالرأي مذموم وهو حرام، وذلك أن يفسر القرآن برأيه المجرد غير المستند على علم صحيح، إما من منقول عن النبي عليه الصلاة والسلام أو عن غيره من الصحابة، فيفسر القرآن بمجرد الرأي فقط، وهذا حرام ولا يجوز، وهو داخل في قول النبي عليه الصلاة والسلام: من قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار. القسم الثاني من التفسير: تفسير بالرأي يعتمد فيه المفسر على مقتضى اللفظ في اللغة العربية، ما يقتضيه اللفظ والسياق بالنسبة للغة العربية، فهذا لا بأس به، وقد عمل به كثير من الصحابة ومن بعدهم، وليس من باب التفسير المذموم، وذلك لأن القرآن نزل باللسان العربي فيفسر بمقتضى اللسان، لسان عربي. والخلاصة الآن أن التفسير من حيث الأصل نوعان: مأثور وبالرأي. التفسير بالمأثور أن يفسر القرآن بالقرآن، فإن لم تجد فبالسنة، فإن لم تجد فبأقوال الصحابة. التفسير بالرأي أيضا قسمة، تفسير بالرأي مذموم، وهو الاعتماد على الرأي المجرد الذي يحمل صاحبه على ذلك الهوى والانتصار للمذهب ونحو ذلك، فهذا مذموم ولا يجوز، وهو من القول على الله بغير علم. والنوع الثاني تفسير بالرأي يكون له مستند إما من نصوص شرعية عامة أو من قواعد مرعية أو بحسب مقتضى اللفظ والسياق، فهذا لا بأس به. ولهذا يقول: وأما تفسيره للعلماء فجائز حسن والإجماع منعقد عليه، فمن كان أهلا للتفسير جامعا للأدوات التي يعرف بها معناه وغلب على ظنه المراد فسره إن كان مما يدرك بالاجتهاد كالمعاني والأحكام الجلية والخفية والعموم والخصوص والإعراب وغير ذلك، وإن كان لا يدرك بالاجتهاد كالأمور التي طريقها النقل وتفسير الألفاظ اللغوية فلا يجوز الكلام فيه إلا بنقل صحيح من جهة المعتمدين من أهله. يعني يتكلم في أمور الغيب، يعني مثلا إلى أمر من أمور الغيب في القرآن ويتكلم فيه، نقول هذا لا يجوز، لأن هذا لا يمكن القول فيه إلا بنقل صحيح. نعم.
وأما من كان ليس من أهله لكونه غير جامع لأدواته فحرام عليه التفسير، لكن له أن ينقل التفسير عن المعتمدين منهم من أهله ثم مفسرون برأيهم من غير دليل صحيح أقسام، منهم من يحتج بأنه على تصحيح مذهبه وتقوية خاطره مع أنه لا يغلب على ظنه أن ذلك هو المراد بالآية وإنما يقصد الظهور على خصمه.
يعني يقصد بتفسيره ماذا؟ الانتصار لنفسه ومذهبه، وهو يعلم أنه ليس المراد من آية كذا وكذا، ومع ذلك يفسرها به، وهذا من أولا جناية على القرآن وتحميل لللفظ ما لا يحتمل وتقديم لهوى على رضا مولاه، وفي الواقع هنا قدم هوى نفسه على رضا الله عز وجل، يعني يريد الانتصار لمذهبه سواء وافق هذا التفسير ما أراد الله عز وجل أو لا.
ومنهم من يقصد الدعاء إلى خير واحتج بآية من غير أن تظهر له دلالة لما قاله.
نعم، يعني الإنسان قلنا عنده الفرق بين هذا والثاني، أن الأول نيته مشوبة بماذا؟ بالانتصار لنفسه والهوى. الثاني عنده خير وقصد حسن ولكنه أخطأ، وهذا من أسباب الخطأ في الأحكام الشرعية. ذكرنا أن الخطأ في الأحكام الشرعية يرجع إلى واحد من أمور أربعة: الأول نقص العلم، والثاني نقص الفهم، والثالث التقصير في الطلب، والرابع سوء القصد والإرادة. كل حكم شرعي ترى أن عالم العلماء يخطئ فيه فخطأه فيه راجع إلى واحد من هذه الأمور الأربعة: إما أنه ناقص في علمه، قد يكون عنده علم لكن ليس متبحرا في العلم، أو ليس عنده علم في هذا الفن يخطئ، فمثلا تجد أنه فقيه ومع ذلك يتكلم في الحديث ويصحح ويضعف، فهذا ناقص في العلم. ثانيا نقص الفهم، يكون عنده علم لكن فهمه ضعيف فلا يستطيع أن يستنبط من النصوص أحكاما، أو يستنبط لكن على وجه خاطئ. أو التقصير في الطلب بحيث لا يبذل جهده وطاقته في إدراك الحكم الشرعي من النصوص، بل يقلب كتابا أو كتابين أو ثلاثة ثم يقول لم أجد شيئا أو ما رأيت شيئا وما أشبه ذلك. السبب الرابع سوء القصد والإرادة، بأن يكون سيء النية خبيث الطوية، فنيته سيئة فلا يوفق، مثل هذا إلى الحق وإصابة الصواب. نعم.
ومنهم من يفسر الألفاظ العربية من غير وقوف على معانيه عند أهلها، وهي مما لا يؤخذ إلا بالسماع من أهل العربية وأهل التفسير، كبيان معنى اللفظ وإعرابها وما فيها من حذف والاختصار وإضمار.
طيب، منهم من فسر الألفاظ العربية من غير وقوف، يفسر العربية بمقتضى سرقته مع أنه ليس من أهل العربية، وهذا خطأ، يعني الواجب الرجوع في كل علم إلى مصدره وأهله، فالقرآن نزل باللسان العربي، لا يجوز أن تفسره بحسب سرقتك أو بحسب ما اصطلحت عليه أنت وقومك من الألفاظ، بل نقول يجب أن ترجع في ألفاظ القرآن والمراد بها إلى مقتضى ذلك في اللغة، واللغة بحمد الله ألفاظها محفوظة، ما أكثر المعاجم وما أكثر القواميس، ومن أراد معرفة ذلك فليرجع إلى الكتب المختصة في ذلك. نعم.
والإضمار الحقيقة والمجاز والعموم والخصوص والتقديم والتأخير والإجمال والبيان وغير ذلك مما هو خلاف الظاهر، ولا يكفي مع ذلك معرفة العربية وحدها، بل لا بد معها من معرفة ما قاله أهل التفسير فيها، فقد يكونون مجتمعين على ترك الظاهر أو على إرادة الخصوص أو الإضمار وغير ذلك.
نعم، لا يكفي في ذلك، لا يكفي في التفسير أن يكون عالما بالعربية، فقد يكون هذا اللفظ القرآني له معنى في العربية، ولكن أهل التفسير وأهل القرآن فسروه بخلاف الظاهر، قد لا يكون الظاهر مرادا. فمثلا قوله تبارك وتعالى فإذا قرأت القرآن فاستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، لو فسرناه بمقتضى اللغة نقول إذا قرأت القرآن استعذ، يعني بعد الفراق استعذ، لكن لم يقل أحد من العلماء المعتمدين ذلك، وإنما قالوا إذا قرأت القرآن يعني إذا أردت أن تقرأه. كذلك قوله تبارك وتعالى أتى أمر الله فلا تستعجلوه، لو نظرنا ظهر الله أتى أمر الله يعني ماذا، لكن المراد أتى أمر الله يعني سيأتي بدليل فلا يستعجلوه، وما مضى لا يقال لا تستعجلوه، لا يقال تستعجلوه. إذن نقول لا يكفي معرفة اللغة، بل لا بد معرفة أيضا ما قاله أهل التفسير، وحينئذ فيفسر القرآن بمقتضى اللغة وبمقتضى الألفاظ والسياق وبما أدى إليه اجتهاده، ثم بعد ذلك يعرض ما استنبطه وما فهمه على كلام العلماء، فإن وافق كلامهم كلامهم فليحمد الله عز وجل أن وفقه، وإن لم يوافق وجب عليه الرجوع إلى ما قرره العلماء، مفهوم هذا؟ وهذا أمر مستحسن أيضا، أنه إذا أراد أن يفسر القرآن وقد آتاه الله عز وجل علما في الشريعة وعلما في اللغة لا يعتمد على من سبقه، لا يعتمد على من سبقه، لأنه بذلك تنفتح قدراته ويكون عنده ملكا للاستنباط، فيفسر القرآن بما آتاه الله عز وجل من العلم في اللغة العربية والأحكام الشرعية. إذا استنبط حكما أو استنبط معنا ينظر يعرض ما استنبطه على ما استنبطه غيره من العلماء، فإن وافق استنباطه استنباطهم حمد الله عز وجل على أن وفقه ودله على الهدى والخير، وإن خالفهم بمعنى أنه استنبط حكما ولكن المفسرون على خلاف ذلك أو أن هناك نصوصا على خلاف ذلك وجب عليه العدول والرجوع إلى ماذا؟ إلى كلام العلماء.
وكما إذا كان اللفظ مشتركا في معان فعلم في موضع أن المراد أحد المعاني ثم فسر كل ما جاء به فهذا كله تفسير بالرأي وهو حرام والله أعلم.
طيب مشتركا، ما هو المشترك؟ نقول الألفاظ بالنسبة إلى معانيها خمسة أقسام: متواطئ، الألفاظ المتواطئة، وثاني مشكك، والثالث اشتراك، لفظ مشترك، والرابع مترادف، ألفاظ مترادفة، والخامس متباين. نعم، وسبق تكلمنا عليها. نعم، فيقول الألفاظ مشتركة، اللفظ المشترك هو ما اتحد لفظه واختلف معناه، بحيث يكون اللفظ يطلق على عدة معاني، مثل العين، لفظ العين يطلق على العين الباصرة، العين الجارية، العين النقد وغير ذلك. فإذا رأيت لفظ عين في سياق كلام، ما الذي يعين أن المراد أنها العين الباصرة أو الجارية أو النقد؟ نقول سياق الكلام يعين ذلك. لو قلت رأيت عينا راكبا فرسا، ها؟ جاسوس. نعم، رأيت عينا غالية الثمن، ها؟ ذهب. رأيت عينا يسبح فيها الناس، هذه عين الجارية. نعم، هذا مشترك. نعم.
فصل: يحرم المراء في القرآن والجدال فيه بغير حق، فمن ذلك أن يظهر فيه دلالة الآية على شيء يخالف مذهبه ويحتمل احتمالا ضعيفا موافقة مذهبه فيحملها على مذهبه ويناظر على ذلك مع ظهورها في خلاف ما يقول، وأما من لا يظهر له ذلك فهو معذور، وقد صح رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال المراء في القرآن كفر.
طيب يقول رحمه الله يحرم المراء في القرآن والجدال فيه بغير حق، يعني أن تجادل غيرك في القرآن بغير حق وإنما تريد الانتصار لنفسك أو رأيك أو مذهبك. قال فمن ذلك أن المرء أن يظهر فيه دلالة الآية على شيء يخالف مذهبه ويحتمل احتمالا ضعيفا موافقة مذهبه فيحملها على المذهب، من الإخوة الآية السلام تحتمل معنيين لكن أحدهما ضعيف فيحملها على المعنى الضعيف ويدع المعنى الظاهر القوي، كل ذلك لماذا؟ انتصارا لمذهبه. أما لو كانت الآية تحتمل المعنيين فقد تقدم أنه يجب أن تحمل الآية على المعنيين جميعا، وهذا من الاختلاف الوارد في التفسير، وهو اختلاف يسمى اختلاف
تنوع.
نعيد باختصار من مر بنا في مقدمة التفسير أن الاختلاف في التفسير نوعان: اختلاف تنوع واختلاف تضاد. واختلاف التنوع على نوعين، على قسمين: القسم الأول اختلاف في اللفظ مع اتحاد المعنى، اختلاف في اللفظ مع اتحاد المعنى، مثل وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. قال بعضهم قضى أمر، قال بعضهم قضى وصى، وقال بعضهم قضى عهد، كلها ألفاظ تختلف لكن المؤدى المؤدى واحد. هنا اختلاف في اللفظ لكن مع اتحاد المعنى. طيب القسم الثاني من خلاف التنوع اختلاف في اللفظ والمعنى، اختلاف في اللفظ والمعنى، والآية تحتمل المعنيين جميعا، اختلاف في اللفظ والمعنى والآية تحتمل المعنيين جميعا، بحيث أن أحدهما يفسر الآية بتفسير والآخر يفسرها بتفسير، والتفسيران لا يتنافيان، فيجب حمل الآية على المعنيين جميعا. وشيء مثال ذلك، ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. قال بعض السابق بالخيرات الذي يصلي الصلاة في أول الوقت، والظالم الذي يؤخرها بعد الوقت، والمقتصد الذي يصلي في الوقت، وقال آخرون السابق بالخيرات الذي يؤدي الزكاة في وقتها ويدفع معها أيضا صدقة تطوع يسابق، والمقتصد الذي يقتصر على الفريضة فقط، والظالم الذي يبخل أو يمنع الزكاة، وقيل غير ذلك، يعني في جميع مثل بها بجميع عبادات. نقول هذه التفاسير ليس بينها تنافي، تحمل الآية على الجميع، ويقال معنى جامع عام السابق بالخيرات الذي يأتي بالواجب وزيادة، والمقتصد الذي يقتصر على الواجب، والظالم لنفسه المفرط في الواجب، المفرط في الواجب إما بتأخير أو نقص أو ما أشبه ذلك. طيب هذا النوع الثاني أو القسم الثاني من اختلاف التنوع، من اختلاف التنوع. النوع الثاني من اختلاف التفسير اختلاف تضاد، اختلاف تضاد بأن تكون الآية تحتمل معنيين، تحتمل معنيين فأكثر، ولكن أحدهما أرجح من الآخر بحيث لا يمكن أن تحمل على المعنيين جميعا. هذا اختلاف التضاد، أن تكون الآية تحتمل معنيين ولكن لا يمكن أن تحمل عليهما معا للتضاد، كقوله تبارك وتعالى أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، قيل إن الذي بيده عقدة النكاح هو الولي وقيل الزوج، ولا يمكن أن تحمل الآية عليهما لأن بينهما تضاد، لأن بينهما تضادا، فنقول هنا الذي بيده عقدة النكاح من هو الزوج. نعم.
وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال المراء في القرآن كفر. قال الخطابي رحمه الله المراد بالمراء الشك، وقيل الجدال المشكك فيه، وقيل وهو الجدال الذي يفعله أهل الأهواء في آيات القدر ونحوها. فصل. وينبغي لمن أراد السؤال عن تقديم آية على آية في المصحف أو مناسبة هذه الآية في هذا الموضع ونحو ذلك أن يقول ما الحكمة في كذا.
نعم، ينبغي لمن أراد السؤال عن تقديم آية على آية في المصحف أو مناسبة، يعني ما مناسبة هذه الآية في هذا الموضع، أن يقول ما هي الحكمة من كون هذه الآية في هذا المكان. وهذا قد يعلم وقد لا يعلم، قد يعلم وقد لا يعلم. فمثلا قوله تبارك وتعالى قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق في البقرة، وقوله تبارك وتعالى قولوا آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل آخر، لماذا هنا إلينا هنا علينا؟ طيب، وأيضا قوله تبارك وتعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. هذه الآية منسوخة بما قبلها، والأصل أن الناس يكونوا بعد ما يستطيع، يعني لا تستطيع، لا سيما في مسألة الآيات، لأن ترتيبها أمر توقيفي. لكن ينبغي إن وجد هناك حكمة أن يقول لمفسر أو للشيخ أو للمعلم ما الحكمة، قد تظهر له الحكمة وقد لا تظهر. نعم.
فصل. يكره أن يقول نسيت آية كذا، بل يقول أنسيتها أو أسقطتها. فقد ثبت في الصحيحين عن عبد الله مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقول أحدكم نسيت آية كذا وكذا بل هو شيء نسي. وفي رواية في الصحيحين أيضا بئس ما لأحدكم أن يقول نسيت آية كيت وكيت بل هو نسي. وثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقرأ فقال رحمه الله لقد ذكرني آية كنت أسقطتها. وفي رواية في الصحيح كنت نسيتها. وأما ما رواه ابن أبي داود عن أبي عبد الرحمن السلمي التابع الجليل أنه قال لا تقل أسقطت آية كذا قل أغفلت، فهو خلاف ما ثبت في الحديث الصحيح فالاعتماد الحديث، وهو جواز أسقطت وعدم الكراهة فيه.
نعم، يقول أدب الناس له يكره أن يقول نسيت آية كذا، معلم أن القرآن كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أشد تفلتا من الإبل في عقولها. وتقدم لنا أنه ينبغي للمرء أن يتعاهده. نسيان القرآن على نوعين: نوع يكون النسيان فيه بتفريط منه بحيث يهجر القرآن ولا يقرأه حتى يتفلت من قلبه، فهذا مذموم، هذا مذموم. والنوع الآخر من النسيان نسيان غير مذموم، بأن يكون النسيان إما من طبيعته أو من الله عز وجل، بحيث يكون إما بطيء الحفظ أو سريع تفلت منه، مع أنه يراجع ويدارس القرآن ومع ذلك يتفلت منه، فهذا لا يقع عليه الذنب وليس بمذموم. والأدب حينما ينسى آية لا يقول نسيت، وإنما يقول نسيت، يعني قال، لأن كلمة نسيت تدل على عدم المبالاة، تدل على عدم المبالاة والاهتمام، واضح؟ وأما نسيت فهو أمر بغير إرادته، النسي مبني لما لم يسمى فاعله، فهو يدل على أن الأمر ليس باختيار منه. فمن الأدب أن الإنسان إذا نسي آية أن يقول نسيت هذه الآية أو أسقطت هذه الآية أو ما أشبه ذلك. نعم.
فصل: يجوز أن يقال سورة البقرة وآل عمران وسورة النساء وسورة المائدة وسورة الأنعام وكذا الباقي لا كراهة في ذلك، وكره بعض المتقدمين هذا وقال يقال السورة التي يذكر فيها البقرة والسورة التي يذكر فيها آل عمران والسورة التي يذكر فيها النساء وكذا البواقي. والصواب الأول، فقد ثبت في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله سورة البقرة وسورة الكهف وغيرهما مما لا يحصى.
قال قرأوا الزهراوي البقرة وآل عمران، فبعض العلماء قال لا تقل سورة البقرة، قل السورة التي يذكر فيها البقرة، ولا تقل النساء أو المائدة، قل السورة التي تذكر فيها المائدة. ولكن السنة ترد هذا القول، سنة النبي عليه الصلاة والسلام وعمل الصحابة يرد هذا القول. وليعلم أيضا أن تسمية السور تكون بأدنى ملابسة، فتسمية سورة البقرة لذكر البقرة، وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. آل عمران إذ قالت امرأة عمران ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا. النساء وآتوا النساء صدقاتهن، ولأن أكثر أحكام النساء مذكورة في هذه السورة، ولهذا النساء هناك سورتان تسميان بالنساء، الكبرى والصغرى، الكبرى النساء والصغرى سورة الأحزاب، ستسمى سورة النساء الصغرى سورة الأحزاب، سورة الأحزاب مذكور فيها كثير من أحكام متعلقة بالنساء. فالتسمية، طيب سورة الكهف لذكر أصحاب الكهف، المائدة أنزل علينا مائدة النساء، الأنعام ثمانية أزواج، الأنفال يسألونك عن الأنفال، التوبة لأن ذكر فيها قصة كعب بن مالك وصاحبه، ويونس ذكر يونس، هود كذلك، الحجر والرعد وإبراهيم أيضا لما ذكر فيها، الإخلاص هي تسمى الصمت، تسمى الإخلاص تسمى الصمت، الإخلاص لأنها مخلصة ومخلصة، تسمى الإخلاص لسببين، لأنها مخلصة ومخلصة، فمخلصة لأن الله عز وجل أخلصها لنفسه فلم يذكر منها شيء، وذلك لأن الأحكام المتعلقة، لأن القرآن إما ذكر لصفاته سبحانه وتعالى أو ذكر للأمم السابقة أو أحكام تهم الناس، واضح؟ القرآن إذا تتبعت القرآن وجدت أنه على ثلاثة أقسام: قسم يتعلق بصفات الله عز وجل تذكر فيه الصفات وأسمائه وصفاته، والثاني أخبار عن الأمم الماضية، والثالث أحكام شرعية، كم شرعية. فسورة الإخلاص سميت بذلك، تسمى مخلصة لأن الله أخلصها لنفسه، ولذا تعدل ثلث القرآن، لأن يعني القرآن ثلاثة أقسام، وتسمى أيضا مخلصة، مخلصة لأنها تخلص قارئها من الشرك، فهي مخلصة ومخلصة، واضح؟ نعم.
وكذلك عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم قال ابن سعود هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة، وأنه في الصحيحين قرأ على رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة النساء. الحديث وأقوال السلف في هذا أكثر من تحصر، وفي السورة لغتان: الهمز وتركه والترك أفصح، وهو الذي جاء به القرآن، ومما ذكر اللغتين ابن قتيبة في غريب الحديث.
نعم. سميت السورة لأنها محاطة من السور وهو الإحاطة، وذلك لأنها محاطة ابتداء وانتهاء، محددة ابتداء وانتهاء، فتسمى سورة. نعم.
فصل: ولا يكره أن يقال هذه قراءة أبي عمرو أو قراءة نافع أو حمزة أو الكسائي وغيرهم، هذا هو المختار الذي عليه السلف والخلف من غير إنكار. وروى ابن أبي داود عن إبراهيم النخعي أنه قال كانوا يكرهون أن يقال سنة فلان وقراءة فلان، والصحيح ما قدمناه.
ولكن سبق لنا أن قراءة القرآن بقراءات الخارجة عما في المصاحف التي في أيدي الناس، إن كان الإنسان يقرأ لنفسه أو بين طلبة علم فلا بأس، أما قراءة ذلك أمام العامة ففيه مفاسد. مفاسد ما هي؟ أن القارئ يتهم بعدم الإجادة، إذا رأى ينطق هذه الآية أو هذه الكلمة في قراءة أخرى يتهم أنه لا يعرف القراءة. ثانيا أن العامية ربما أراد تقليده فأخطأ. وثالثا أن هيبة القرآن تزول في نفوس العامة إذا رأوا هذا يقرأ كذا وهذا يقرأ كذا.
فصل: لا يمنع الكافر من سماع القرآن لقوله تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، ويمتنع من مس مصحف، وهل يجوز تعليمه القرآن؟ قال أصحابنا: إن كان لا يرجى إسلامه لم يجوز تعليمه، وإن رجى إسلامه فوجهان، أصحهما يجوز رجاء إسلامه، والثاني لا يجوز، كما لا يجوز بيع المصحف منه وإن رجى إسلامهم. أما إذا رأيناه يتعلم فهل يمنع؟ فيه وجهان.
نعم، سماع الكافر للقرآن لا بأس به، لقوله تبارك وتعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه. واضح. لكن ما حكم إعطاء الكافر أو دفع المصحف للكافر ليقرأ فيه، ولا سيما مثلا إذا كان فيه معاني القرآن، ترجمة القرآن؟ نقول إن أمنا من كونه يهين القرآن ويدنس القرآن فلا بأس به، إذا كان في ذلك مصلحة فلا بأس به. أما مع الشك أو مع غلبة الظن أنه يريد إهانة القرآن أو لا يرجى إسلامه فلا. إذن صار الآن سماع الكافر للقرآن جائز على سبيل الإطلاق، وأما إعطاؤه دفع المصحف إليه ليقرأ فيه أو ينظر فيه أو ما أشبه ذلك فهنا في التفصيل. إن كان يرجى إسلامه فلا بأس بذلك، بل قد يكون مطلوبا. وأما إذا كان لا يرجى إسلامه فإنه لا يجوز، ولا سيما إذا غلب على الظن أنه ربما دنس المصحف أو أهانه فلا يجوز أن يمكن من ذلك. نعم.
فصل: اختلف العلماء في كتابة القرآن في إناء ثم يغسل ويسقى المريض، فقال الحسن ومجاهد وابو قلابة والأوزاعي: لا بأس به، وكره النخعي. قال القاضي حسين والبغوي وغيرهما من أصحابنا: ولو كتب الحلوى وغيرها من الأطعمة فلا بأس بأكلها. قال القاضي: ولو كان خشبة كره إحراقها.
نعم، اختلف العلماء في كتابة القرآن في إناء ثم يغسل ويسقى المريض، يكتب في إناء القرآن ويغسل ويسقى المريض، فقال بعضهم لا بأس به، وهذا ليس له أصل في الواقع، يعني كون القرآن يكتب في الأواني ثم يشرب المريض هذا ليس له أصل. وكذلك أيضا كتابته على الحلوى، يكتب على الحلوى والبسكويت وما أشبه ذلك آيات القرآن، هذا لا يجوز حرام، لأنه امتهان للقرآن، فيأتي مثلا يضع طبقا من الحلوى ويكتب: كلوا من طيبات ما رزقناكم، أو ما أشبه ذلك من آيات، ثم يقطع هذه الحلوى ويأكلها، هذا أعظم إهانة للقرآن. القرآن لم ينزل يكتب في الحلوى وما أشبه ذلك، فيحرم هذا الفعل. كذلك أيضا من إهانة القرآن تعليق الآيات ووضع السطور، هذا أيضا فيه نوع إهانة، لأن هذا المجلس الذي تكتب فيه الآيات القرآنية ونحو ذلك ربما حصل فيه ما ينافي حرمة القرآن وتعظيم القرآن، يحصل فيه غيبة، نميمة، سب، شتم، ربما فواحش، ربما أمور منكرة، فكيف تفعل هذه الأمور وكلام الله عز وجل معلق يمنة ويسرة عنك؟ ومن أراد أن يعظم القرآن فتعظيم القرآن يكون بماذا؟ بتدبره وتعقله وحفظه والعمل به. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته، لم ينزل القرآن ليجعل سطورا أو ليعلق على الحيطان أو ليكتب في الأواني ونحوها، إنما نزل القرآن للتدبر والتعقل والعمل به. ومع ذلك مع الأسف الشديد الآن انصرف كثير من الناس إلى هذه الأمور، فصاروا يكتبون القرآن على الأقمشة وعلى السطور وعلى ويعلقون الآيات في المجالس ونحو ذلك، وغفلوا عن ما أنزل القرآن من أجله وهو التدبر والعمل. نعم.
فصل: مذهبنا أنه يكره نقش الحيطان والثياب بالقرآن وبأسماء الله تعالى. قال عطاء: لا بأس بكتابة القرآن في قبلة المسجد، وأما كتابة الحروز من القرآن.
ولكن صوبا أنه لا تكتب، أن القرآن لا يكتب لا في جدار المسجد ولا في غيره، لأن كتابته في جدار المسجد فيه إشغال لمن؟ المصلين. وكتابته على الحيطان أيضا في البيوت ونحوها فيه نوع إهانة للقرآن، نواهيات القرآن. والقرآن كما تقدم لم ينزل ليجعل ديكورا أو زينة، إنما أنزل للتدبر والتعقل والعمل به. نعم.
وأما كتابة الحروز من القرآن فقال مالك لا بأس به إذا كان في قصبة أو جلد وخرز عليه. وقال بعض أصحابنا إذا كتب في الحرز قرآنا مع غيره فليس بحرام، ولكن الأولى تركه لكونه يحمل في حال الحدث، وإذا كتب يصان بما قاله الإمام مالك رحمه الله. وبهذا أفتى الشيخ أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله.
نعم. حكم كتابة الحروز، والحروز مثل نوع من التمائم تكتب وتعلق، يعلقها المريض في صدره ونحوه، ما حكمها؟ نقول هي على نوعين. النوع الأول أن يكون المكتوب قرآنا، كل مكتوب فيها الحروز والتمائم أن يكون المكتوب فيها قرآنا، والنوع الثاني أن يكون المكتوب فيها غير قرآن. فأما إذا كان المكتوب فيها غير قرآن فلا تجوز، يعني أشياء طلاسم ونحوها لا تفهم، فهذه لا تجوز، وهي من باب إيش؟ التيولة والتمائم المحرمة والشرك. وأما إذا كان المكتوب فيها قرآنا أو أدعية معروفة فقد رخص فيها بعض أهل العلم وقال لا بأس، إذا كان الحرز هذا فيه قرآن ونحوه فلا بأس به، ومنعه كثيرون. وأئمة الدعوة، أئمة الدعوة من أحفاد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، يمنعون ذلك. وسد الباب، سد الباب أولى، لأن هذه الحروز أولا أنها لا تخلو من إهانة ما فيها من القرآن والآيات، لأنها تكون على صدر المريض أو يضعها في جيبه وينام وربما تأثر تكأ عليها أو نام عليها، وهذا فيه نوع إهانة القرآن. وأيضا ربما يدخل فيها أماكن مستقدرة، وإذا أراد أن يحترز أو أن يحفظ نفسه فالحمد لله، حفظ النفس يكون بالمحافظة على الأوراد والأذكار الشرعية.
فصل في النفث مع القرآن للرقية. روى ابن أبي داود عن أبي جحيفة الصحابي رضي الله عنه واسمه ابن عبد الله وقيل غير ذلك، وهو عن الحسن البصري وإبراهيم النخعي أنه كره ذلك، والمختار أن ذلك غير مكروه بل هو سنة مستحبة. فقد ثبتت عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفث فيهما فقرأ فيهما قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، ثم مسح بهما ما استطاع من جسده، يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده، يفعل ذلك 3 مرات. رواه البخاري ومسلم في صحيحهما. وفي رواية في الصحيحين زيادة على هذا، ففي بعضها قالت عائشة رضي الله عنها فلما اشتكى كان يأمرني أن أفعل ذلك به، وفي بعضها كان النبي صلى الله عليه وسلم ينفث على نفسه في المرض الذي مات فيه بالمعوذات. قالت عائشة رضي الله عنها فلما ثقل كنت أنفث عليه بهن وأمسح بيدي نفسه لبركتها. وفي بعضها كان إذا اشتكى يقرأ على نفسه بالمعوذات وينفث. قال أهل اللغة النفث نفخ لطيف بلا ريق، والله أعلم.
نعم. النفث مع الرقية يقول بعض العلماء كره ذلك، لكن السنة كما ذكر المؤلف والحديث تأبى هذا، وأن الرقية لا تسمى رقية حقيقة إلا إذا كان معها شيء من الريق والنفث. لكن هنا في إشكال في الحديث، وهو فلما اشتكى كان يأمرني أن أفعل ذلك به، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن في 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب أنهم لا يسترقون، أي لا يسترقون يطلبون، وهنا كان يأمرني، كيف الجواب؟ ها؟ فلما اشتكى يعني المرض الذي مات منه عليه الصلاة والسلام كان يأمرها أن تفعل به ذلك. مما يحمل إن من يقال هذا خاص ولكن خصوصية ضعيف، وإما أن يقال إن هذا ليس من باب الرقية، وإنما هو من باب ماذا؟ التعوذات والتحرز والتحفظ. قراءة الآن موجودة انتشر عند الناس الآن بالنسبة فيما يتعلق بالرقى، أنواع من الرقية. أولا كتابة الآيات القرآنية في أوراق بالزعفران ونحوه، ومن ثم تغمس في ماء ويشربها المريض. والنوع الثاني نفث في الماء، أن ينفث القارئ القرآن بريقه، أن ينفث في الماء من ريقه. والثالث الرقية المباشرة، يعني يقرأ على المريض مباشرة. أما القراءة على المريض مباشرة فهذه هي التي وردت فيها السنة، وهي أشد أثرا وأعظم تأثيرا بالنسبة للمريض، لأن ريق القارئ يلاقي هذا مباشرة، هذا النوع الثاني، وهي القراءة في ما وردت عن بعض الصحابة أيضا. أما القراءة في أوراق، كتابة آية القرآن في أوراق من زعفران ونحوه، هذه ليس لها أصل، ليس لها أصل من سنة النبي عليه الصلاة والسلام ولا من عمل الصحابة. لكن بعض العلماء يرخص فيها، وإلا من تأمل لم يجد لها أصلا ناقة، مع أنها مشهورة عند الناس، يسمونها عزائم، يسمونها عزائم. كثير العجائز عندها ما شاء الله ظروف وظروف مليئة بالأوراق مكتوبة بالزعفران، لكن من أحسن ما يكون بالنسبة لما يتعلق بالرؤية بالرقية ونحوها ماذا؟ القراءة المباشرة. وبتعرف أيضا بطلان ما يفعله بعض المدعين الرقية، يقرأ في التلفون، يتصل المريض ويقرأ عليه في التلفون، وهذا أيضا ليس له أصل، لأن القراءة لابد أن يكون هناك نفث، ريق القارئ يباشر المريض، يباشر المريض. وأما كون هذا الرجل يعني يقرأ عليه وبينهما مفاوز ومسافات، هذا لا يحصل. وكون المريض يتأثر هذا في الواقع ونفسي ليس له أصل، نفسي يعني يتصل على شيخ ويقرأ عليه آية الكرسي والفاتحة والمعوذتين، ونحن نقول الحمد لله وجدت نفسي أحسن، هذا أمر نفسي حقيقة، وإلا ليس له أصل. وأنا أذكر لكم يعني ذكرت قصة وأعيدها، يعني يبين لك أن الأمر النفسي له أثر. يقال أن أحد الصبيان أعطته أمه ماء، حط ماء في إناء، قالت له اذهب هذا ماء قد قرأ فيه الشيخ فلان، اذهب به أعطيه فلانه. أخذ الدراجة السيكل ووضع الماء خلفه على يسمونه الجلاس، مشى، أثناء مشيه سقط الماء وانسكب وساح راح. ماذا يصنع؟ ذهب إلى أقرب برادة وأبى، أبى الجالون وأغلقه وذهب وطرق الباب وأعطى هذه العجوز. بعد مدة يوم أو يومين اتصلت العجوز تشكر الباعثة، تقول جزاك الله خير من شربت الماء، وأنا أحس نفسي أني أحسن، تحسنت الحمد لله، لأنت عظامي والحمد لله كذا وكذا، وهو من البرادة. فالأمور النفسية لها أثر، لا شك لها أثر.
جزى الله الشيخ خير الجزاء على ما قدم، ونسأله سبحانه أن يتقبل منا صالح الأعمال، مع تحيات إخوانكم في مؤسسة صوت القدس الإسلامية بعنيزة، هاتف رقم 06-364-2015، فاكس رقم 06-362-1171، صندوق بريد 306. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.